أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولذلك قيل بجواز الافتداء في الظهرين بواجدي المني بل في صلاة واحدة بناء على أن المناطة في صحة الاقتداء الصحة عند المصلي ما لم يعلم تفصيلا فساده. قلنا بأنه هناك مبنى في أن الأحكام الظاهرية للشخص تكون موضوعا للأحكام الواقعية، لترتيب الأحكام الواقعية بالنسبة للآخرين. لذا بناء على هذا يجوز لشخص ثالث أن يأخذ المالين من المقر لهما، أي مثلا أن يتهب من أحدهما القيمة ويشتري من الآخر فرضا الكتاب نفس المال. فهنا اجتماع المالين مع أنه قطعا أحدهما مغصوب عند هذا الشخص لا إشكال فيه. ليش؟ لأنه المقر لهما هذان الاثنان ملكا هذين، يعني ملكا المال والقيمة بسبب ظاهري وهو الإقرار، فهما ملكيتهما ظاهرية. لكن هذه الملكية الظاهرية يرحمكم الله، لكن هذه الملكية الظاهرية في حقهما موضوع لترتيب الأحكام الواقعية بالنسبة للآخرين. الآخرين لازم يعاملون مع هذه الملكية معاملة ملكية الواقعية ويرتبون الأحكام الواقعية عليها. بناء على هذا الشيخ يقول أكو هناك قول بأنه في مسألة واجدي المني يجوز لثالث يعلم بأن أحدهما مجنب أن يقتدي بهما في صلاتين، بل في صلاة واحدة، في صلاتين، أن يصلي الظهر خلف زيد، زيد أحد الواجدين، والعصر خلف عام الواجد الآخر، بل في صلاة واحدة. زيد كان دي يصلي، أنا صليت صلاة الظهر خلف زيد إلى الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة حدث له حادث فرضا، عمرا موجود من الركعة الثالثة، أنا شنو أأتم وأقتدي بعام. ففي صلاة واحدة اقتديت بمجنب قطعا ما بيشكال. ليش؟ لأنه هذول كل واحد منهما بالنسبة لنفسه شنو تكليفه الظاهري؟ الطهارة. كل واحد منهما يجري أصالة الطهارة، صحيح؟ قيد هنا عمرم كان موجود، عم ما كان يقتدي بالزيت، عم ما كان يقتدي بالزيت فرضا، أو كان يقتدي حتى على هذا، بس لا، عمرم هنا زيد يصلي، عمرم هنا بيصلي، أنا اقتديت بالزيت، زيد في أثناء الصلاة أحدث، أنا شنو اقتديت؟ دعاء. لأنه الطهارة الظاهرية لكل منهما، كل واحد منهما بس بسبب أصالة البراءة، بسبب استصحاب عدم الجنابة، وظيفته الظاهرية الطهارة، وظيفته الظاهرية الطهارة، صحيح؟ هاي الطهارة الظاهرية بالنسبة لهما موضوعة لترتيب الأحكام الواقعية بالنسبة للآخرين. لذا يقول ولذلك، يعني لما ذكرنا، شنو ذكرنا في إلا إذا قلنا، إلا إذا قلنا بأن ما يؤخذ منه يعامل معه معاملة الملك الواقعي، بناء على هذا المبنى بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني بل في صلاة واحدة. قلنا في صلاة واحدة إذا حدث لشخص لأحد ما شيء فعدل للآخر. بناء على ليش جواز هذا الجواز منين يجي؟ بناء على أن المناط في صحة الاقتداء. هذا الحكم اللي هو حكم واقعي يصح الاقتداء، هذا الحكم الواقعي شنو موضوعه؟ موضوع يصح الاقتداء، سلام عليك ورحمة الله سيدي، موضوعه الواقعي أنه يصح الاقتداء واقعا بمن صلاته صحيحة واقعا. الجواب كلا، الحكم هكذا، يصح الاقتداء واقعا بمن صلاته صحيحة ظاهرة لا واقعا، بناء على أن المناط في صحة الاقتداء الصحة عند المصلي ما لم يعلم المأموم تفصيلا فساده، اللي هذا مسابقا ذكرناه. في مرة المأموم يريد أن يقتدي بزيد ويدري بأنه هذا زيد هو المحدث منهما، هنا يختلف. أما إذا لا يعلم، ما يدري أنه هو زيد لعام، فيجوز له الاقتداء بكليهم. تضحصوا مصابة إن شاء الله. لا أكو سؤال. وأما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي، وكأنه صلح قهري بين المالكين. أما المثال الآخر، المورد الآخر اللي انتقض به علينا في حرمة المخالفة القطعية، قضية درهمي الودعي، اللي احنا شنو قلنا؟ قلنا هنا يحصل الصلح، عفوا احنا هو يعني مسألة مذكورة في كتاب الصور، هناك حكمنا بأن الدرهم المتبقى ينصف، يعطى نصفه لزيد لأحد الودعين والآخر للآخر، والنصف الآخر للآخر، مع أنه نعلم بأن هذا الدرهم كله إما ملك لزيد وإما ملك لعام، هاي مخالفة قطعية صار، ما ضحوا له، مخالفة قطعية. الشيخ يقول هنا صلح تعبدي، صلح قهري، يعني الشارع في هذه الصورة مثلا إذا هذا الدرهم كان لزيد، الشارع اللي هو المالك الحقيقي نقل نصفه إلى عام، بعد ما صار التصرف في ملك الغير، واضحوا له، ما صار مخالفة قطعية للا تخصيب، للا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا، هذا مال زيد، تضح شنو صار؟ لا، هذا ملك زيد، الشارع تعبدا فعل ذلك، والشارع هو شنو؟ هو المالك الحقيقي. أحسنت، شنو؟ خلاص بعد قضية الإقرار،
نفس الإقرار عنا هو الشارع جعل دفع الحلف الأول ودفع الطرف.
هاي من الأجوبة البعضهم ذكروها، أحسنتم، بأنه في مسألة الإقرار هذا أحدهما صحيح هو الواقعي، يعني الشارع يحكم بأنه مثلا أي الإقرارين هو الصحيح، أحدهما هو الواقع والآخر غرامة، الشارع حكم بذلك، بس يختلف عن معنا، الشارع غرامة مثلا هو الكتاب لزيد، الشارع يحكم على الكتاب لزيد ويحكم بأنه القيمة العام، ليش غرامة لهذا المقر؟ ليش الشكل تقر؟ تضح شنو صار أولا؟ بس يعني خلاف الظاهر، البعض ذكروا هذا، بعض العلماء. فالحكم فيها، وأما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي، هذا الحكم حكم تعبدي، وكأنه صلح قهري بين المالكين، صلح قهري، الشارع أصلح بينهما، تدخل من الشارع بأن جعل النصف للآخر، هو الشارع هو يدري هذا الدرهم مثلا مال زيد، جعل النصف للعام، فلا يستلزم هناك مخالفة قطعية. أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط، أو يحمل أنه الحكم الشرعي، هذا هو حكم الشرع، هذا من الأحكام الشرعية، بأنه من أسباب الشركة الاختلاط، وهذا الدرهم اختلط بعد، من يدري هذا الدرهم لزيد أو لعمر، هذا الاختلاط سبب واقعي في حصول الشركة، هذا كان مال زيد، أما عندما اختار مو معلوم مال زيد لو مال عام نصف يصير مال عام. هذا هم من الأجوبة. البعض من الأصحاب ذكر أنه في قضية الودع قاعدة العدل والإنصاف لا تجري، وإنما الجاري القرعة. لازم نقترن نشوف هذا يطلع، إما تطلع تظهر تطلع القرعة باسم زيد وإما باسم عام، فكل الدرهم يعطى له للذي اسمه طلع في القرعة، ولا يستلزم من ذلك بعد مخالفة قطعية. بعد مخالفة قطعية ماكو، إنما هو مخالفة احتمالية. لأنه إحنا مثلا اقترعنا القرعة طلعت باسم منه؟ باسم زيد، فأعطينا الدرهم لزيد، خب فزيد ما هو المالك، فموافقة قطعية، فيعني موافقة اللي موافقة احتمالية. وإما عامر هو المالك مخالفة احتمالية، ما عندنا قطع بحصول المخالفة. وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة. ليش يذكر هذا الكلام؟ لأنه هذا في الواقع من الأجوبة، لأنه بناء على القرعة بعد إيه مخالفة قطعية لا تستلزم. هذا بالنسبة له. أما بالنسبة إلى مسألة الاختلاف في الثمن أو المثمن، مثلا مسألة الاختلاف في الثمن بل أو مسألة الاختلاف في المثمن، تذكرون بعض هذا مر علينا، فهناك أيضا نلتزم بأنه رد مثلا المثمن إلى البائع هذا التقاط شرعي عما يدعيه من الثمن. شوفوا شنو كان من موارد النقض علينا، أنه إذا حصل الاختلاف فرضا في المثمن مع الاتفاق في الثمن، يعني ندري بأن الثمن أعرض في خدمتكم دينار، ولكن لا نعلم بأن المثمن كتاب الرسائل لو كتاب المكاسب. هنا ذكرنا إذا يتحالفان، وبعدين شنو يصير إذا كل واحد ما عنده بينة، وبعدين الحاكم يحكم بانفساخ البيع، فالرسائل والمكاسب يبقى عند منه؟ يبقى عند البائع، والثمن اللي هو الدينار أيضا يرجع إلى من؟ يرجع إلى المشتري. هنا مخالفتان، مخالفة تفصيلية اللي هو رجوع الثمن إلى مشتري، لأنه نحن نعلم بأن الثمن بعد مو ملك الوجه، هذا الدينار اللي دي يرجع إلى المشتري نعلم بأنه قد انتقل إلى البائع، ومخالفة إجمالية، لأنه إحنا عندما حكمنا برجوع الرسائل والمكاسب كتابة الرسائل والمكاسب إلى ملك البائع نعلم بأن أحدهما بالبيع قد انتقل إلى منه إلى المشتري. هذه مخالفة للعلم الإجمالي، مخالفة إجمالية ومخالفة تفصيلية. إحنا نقول بأن رد الثمن أعرض في خدمتكم، أما رد الثمن على المشتري هذا تقاص قهر. ليش؟ لأن المشتري يقول أنا أدعي أن الذي اشتريته، أن الذي وقع عليه العقد كتاب الرسائل، بس البائع شنو يقول؟ يقول كتاب المكاسب، فأنا أقاصه. شوفوا أقاصه، هو ما يريد يعطيني الرسائل، يريد يعطيني المكاسب بعصاية أو لا، أنا في مقابل أنه ما يريد يعطيني الرسائل ماذا أصنع؟ ما أخذ من المكاسب، بس الثمن شنو؟ أسترجع. تضح شنو صار أو لا؟ في مثالنا المشتري يقول أنا في مقابل المثمن اللي البائع ما ينطيني إياه، صحيح؟ شنو أسوي؟ أسترجع الثمن. أو نقول بأنه في هذه المسألة، أو نقول بأن الشارع جعل التحالف سببا للفاس، مثل ما الإقالة سبب للفاس، أو نقول أو نلتزم بأن الشارع جعل التحالف سببا للفاس كالإقالة. شلون الإقالة سبب للفاس؟ هكذا التحالف فيه شي نزاع سبب لشنو؟ سبب للفسق الواقع. فهنا بعد لا يستلزم مخالفة قطعية ولا يستلزم يعني لا يستلزم مخالفة إجمالية ولا تفصيلية، لأنه بهذا التحالف الثمن رجع إلى المشتري والمثمن رجع إلى البيع، ماكو هناك بيع في البيع. فهذا المورد أيضا أجبنا كل هاي الموارد الشيخ شنو؟ أجاب عنها. بعد ذلك الشيخ يقول وبالجملة، يقول أي مورد أنتو هنا قعدوا جيبوا لي 1000 مورد، أنا أوجه كل 1000 مورد. ليش؟ لأنه شوفوا لما أكون هناك إشكال عقلي أنتو جيبوا لي نص قرآني، أقصد يعني ظاهر قرآني، لازم الأوله. يعني فرضا إذا كان ظاهر الآية التجسم بنو الله عنده جسم، فرضا لو كان ظاهر القرآن كذلك من أوله، ما دام هذا الظاهر يتعارض مع حكم العقل من أوله، ولو ما كل شيء ظاهرها في القرآن، حتى مثل يد الله هاي ظاهرة هم جسمية، ظاهره شنو؟ ظاهره قدرة الله، لأن يد لها إطلاقات متعددة في لغة العرب. ولكن وجاء ربك على العرش استوى إلى ربها ناظرة، يد الله كلها. فرضا لو كانت هذه الآية الظاهرة في الجسم لأني أول، هكذا فيما نحن فيه، فيما نحن فيه الشيخ يقول هناك محذور عقلي في جواز المخالفة القطعية. شنو المحذور العقلي؟ المحذور العقلي أنه خلاف الحكمة، والشارع لا يفعل خلاف الحكمة. يعني قلنا من جهة الشارع يتمسك بإطلاق حكمه الواقعي، ومن جهة أخرى يجوز المخالفة القطعية، مخالفة ذلك الحكم الواقع، هذا قبيح. إما أن أنت أيها الشرع تنازل عن إطلاق حكمك الواقعي، وإما شنو؟ وإما لا تأذن في مخالفته، أما هم تتمسك وتبقى على موقفك من شنو؟ من أنه الحكم الواقعي مطلق يتنجز، مطلق يعني من خصصه بالعالم تفصيله، فهي حكم يتنجز بالعلم الإجمالي مع تنجزه بالعلم الإجمالي، هذا بعد قهري، كيف تأذن في مخالفته؟ لا يمكن ذلك. لذا يقول وبالجملة فلا بد من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية العملية الراجعة إلى طرح دليل شرعي، دليل شرعي اللي تنجز بالعلم الإجمالي، لأنها كما عرف لأن المخالفة مما يمنع عنها العقل والنقل، العقل بينا ذلك بعد قبحة، والنقل كذلك. لو قلنا حتى نفس هاي الأدلة، نفس هاي أدلة البراءة شنو مفاته؟ مفاته كل شيء لك حلال ما لم تعرف أنه حرام، هذا التعرف قلنا أعام من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فحتى الأدلة النقلية تقول بأنه مع العلم الإجمالي، مع العلم أعم من الإجمالي والتفصيلي، بعد كل شيء لك حلال ما يجري. كما عرف مما يمنع عنها العقل والنقل، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام، وهذا مما لا تأمل فيه، سيما إذا هذا المرتكب، إذا هذا العالم يعني هذا اللي حصل عنده علم إجمالي بوجود الخم بين الإناءين، خصوصا يعني شنو خصوصا؟ ليش يجيب خصوصا؟ يعني هنا تحقق المعصية قطعي، قطعا هنا هو عاصي. إذا شنو؟ إذا هذا المرتكب يشرب الإناءين، ليش؟ مو اللي يرتوي، لا، حتى يشرب الخمر، هنا قطعا حرام عمله، لأنه هذا القصد، هذا القصد يجعل فعله ارتكابه للحرام الواقعي شنو؟ معصيته. حتى ذاك الجهل، لأنه تدرون قلنا دائما في العلم الإجمالي أكو علم وأكو جهل، علم بالجامع وجهل بالمورد بالخصوصية. هذا الجهل بالخصوصية إذا هم هذا الجهل يكون معذر عند البعض مع قصده الإتيان بما أجهل كونه خمرا، لأنه أنا في الإناء الأول فرضا أجهل، في الإناء الثاني أجهل، ولكن مع قصد ارتكاب الخمر قطعا هذا شنو؟ هذا الإتيان اللي هو مع الجهل بالخصوصية شنو يكون؟ يكون معصية. وهذا مما لا تأمل فيه أصلا. ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة. إذا هم فرض العلامة المجلسي يظهر من في كتابه الأربعين جواز المخالفة القطعية، يقصد غير هذه الصورة. مو أنه الصورة اللي واحد يريد يشرب خمر يقول خو الآن زين، الآن اشتبه الخمر بالغير، فهنا ما دام ماكو علم تفصيلي المخالفة القطعية ما بيه إشكال، خلي أشرب هذين الإناءين هذين الكأسين، هنا العلامة المجلسي ما يجوز. ومنه هذا بيرجع على شنو؟ من فالظاهر، قلنا فالظاهر أنه المجوز لا يقصد هذه الصورة. من هذا الكلام أنه العلامة المجلسي فرضا لا يقصد من التجويز صورة شنو؟ صورة اللي هو قاصد ارتكاب الحرام، صورة اللي هو قصد ارتكاب الحرام يظهر أن إلزام القائل بالجواز صاحب الفصول أشكل على العلامة المجلسي بإشكال. شنو إشكاله؟ قايل للعلامة المجلسي بناء على كلامكم من جواز المخالفة القطعية في العلم الإجمالي، واحد يقدر يرتكب ارتكابا جائزا، يرتكب كل المحرمات. كيف؟ يجيب بطل شراب ويجيب بطل ثاني مثل بطل الشراب، او لا اكو بطل خل، يصب الخمر في بطل يشبه بطل شنو؟ بطل الخل. يصب الخمر في قنينة تشبه قنينة الخل، واضح او لا؟ واضح. ثم يخلط بينهما، بعدين شنو؟ بعدين يشربهما، ما بيشكر هالشكل شرب الخام، فرضا طعمهم هو ما يختلف، يعني نفس الوقت ما يفتهى. او مثلا في المتنجس بعد كلش واضح، او لحم كباب، اكو كباب اجلكم الله كباب الخنزير او كباب الغنى، يقوم يخلطهما، يغمض عينه ويخلطهما، اكو هاي اللعبة، يغير مكان الاشياء، يغير مكان الماعونين الى ان شنو؟ الى ان هو مختلط عليه الان بأنه هذا الماعون والغنى لحم الغنى وذاك فيجوز له أكلهما. وهكذا تعالوا في المرأة، المرأة المشتبه يجي يطف الضوء ما يدري هاي زوجته له هذيك، فينام معها ثم ينام مع الأخرى. شيخ الأنصاري يقول هذا الإشكال موارد على العلامة المجلسي. ليش؟ لأنه أنت في كل هاي الموارد يا صاحب الفصول في هاي الموارد هو شنو؟ قصد ارتكاب الحرام. علامة المجلس قطعا إذا هم يجوز المخالفة القطعية لا في صورة شنو؟ قصد ارتكاب الحرام. ومن هذا المطلب اللي ذكرناه الظهر أنه قصد غير هذه الصورة، يظهر أن إلزام العلامة المجلس، يعني أن يلزم صاحب الفصول، الملزم هو صاحب الفصول، أن يلزم صاحب الفصول العلامة المجلس، العلامة المجلس القائل بالجواز، بأن تجويز ذلك نلزمه بشنو؟ بأن تجويز المخالفة القطعية يفضي ينجر إلى إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات على وجه المباح، بأن يجمع بين الحلال والحرامين والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل على وجه، يجمع بينهم شلون؟ قلت يجعل الخمر في قنينة تشبه قنينة الخل تماما على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما. هذا كلا هذا إلزام وإشكال صاحب الفصول محل نظر، محل النظر. ليش؟ لأنه أساسا القائل بالجواز لا يقول به في هذه الصورة، في صورة قصد فعل الحرام، خصوصا على ما مثل به من الجاع بين الأجنبية والزوجة. شنو وجه الخصوصية؟ وجه الخصوصية أصلا هنا أعرض في خدمته، هنا عندنا أصل موضوعي. إذا اشتبهت الزوجة بالأجنبية يجي إلى الأولى، هل تجوز مقاربتها؟ الأصل عدم كونها زوجة، هاي أصالة عدم كونها زوجة، الأصل عدم العلقة قبل 20 سنة، هاي هذا صاير متزوج بيها 10 سنوات صحيح او لا؟ الان اشتبهت هاي 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 الزوجة بالاجنبية قبل 20 سنة كانت هناك علقة، لا يجي الى الاولى اصالت عدم العلقة، الى الثانية نفس الشيء. فهنا دققوا في هاي الصورة، ليش يقول خصوصا؟ لانه في صورة اشتباه الزوجة بالاجنبية حتى في شبهة البدوية. يعني اذا هنا مرة انا شكيت بانه هاي زوجتي لو اجنبية، هنا شنو الجاري؟ الاصل موضوع اصالة عدم الزوجية، فهناك في شبهة البدوية تجري الحرمة لأجل أصالة عدم الزوجية. فكيف بما نحن فيه؟ اللي ما نحن فيه علم إجمالي أم أكو هنا أيضا في كلتيهما تجري أصالة عدم الزوجية اللي هو أصل موضوعي؟ تضح شنو صار أو لا؟ ومع وجود الأصل الموضوع، أصلا إحنا كلامنا مو في مورد أكو أصل موضوع، مثل كلامنا في مثل الخل والخام اللي أصل موضوعي ماكو، أما مع وجود الأصل الحاكم خلاص بعد نعمل به. فقاطعا في مثل هذا المثال لا يجوز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عفوا سيدنا هل يوتأخر.